تركيبة سياسية ومجتمعية معقدة، وذلك نتيجة تعدد القوى المحلية والدولية المتنافسة على النفوذ في هذه المنطقة الحيوية. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.
مع قرب موعد الانتخابات البرلمانية العراقية، تشهد محافظة نينوى أجواء سياسية مشحونة وتنافسا انتخابيا متصاعدا يعكس أهمية الموقع الاستراتيجي والسياسي لهذه المحافظة، كونها من أكثر المحافظات تأثيرا في الخريطة الانتخابية العراقية.
صراع على محافظة نينوى ينطلي ضمن أكثر من تبويب. التبويب الأول هو موقعها الحيوي التي تعتبر منطقة اقتصادية ذات أهمية كبيرة، خصوصا هي تجاور سوريا وتركيا.
اليوم احنا مقبلين على انتخابات البرلمانية 2025، طبعا حث جماهيرنا في محافظ نينوى وبالأخص غرب نينوى بالمشاركة الفعالة للانتخابات.
السباق الانتخابي في نينوى لا يمكن فصله عن الصراع الأوسع بين قوى داخلية محلية وأخرى خارجية أو وافدة تسعى لترسيخ موطئ قدم في المحافظة. هذا الصراع بات سمة بارزة في السنوات الأخيرة، وازداد حدة مع اقتراب كل استحقاق انتخابي. الدعوات للمشاركة الواسعة في هذه الانتخابات المصيرية ليست فقط تعبيرا عن الوعي السياسي، بل هي أيضا رسالة واضحة لدعم العملية الديمقراطية وتعزيز الاستقرار والمحافظة على المكتسبات الأمنية التي تحققت بجهود القوات الأمنية وخاصة الحشد الشعبي. الموصل تمتلك وزنا انتخابيا كبيرا، 34 مقعدا نيابيا بالمرتبة الثانية بعد بغداد، والتنوع العرقي والديني والموقع الجغرافي والحدود مع سوريا يجعلها محط أنظار الفاعلين المحليين والدوليين.
إلى لبنان، حيث شدد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على أن العدو الصهيوني لم يحقق أغراضه ولن يحققها رغم التواطع الدولي، مؤكدا أن سلاح الحزب الله جزء من قوة لبنان. وخلال حفل ثقافي لفت الشيخ قاسم إلى أن تدخل الأمريكي في لبنان والمنطقة يثبت أن واشنطن تقود الإبادة والمجازر، محذرا الإدارة الأمريكية ومبعوثها الخاص توم باراك من التهديد المستمر للبنان. إلى اليمن، حيث أكد قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي أن الشعب اليمني رفع راية الجهاد ضد الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي نصرة لفلسطين وتمسكا بقضايا الأمة. وخلال كلمته بمناسبة استشهاد الفريق الركن محمد الغماري، انتقد السيد الحوثي أداء الحكومات العربية والإسلامية في أحداث المنطقة ولا سيما فلسطين، متسائلا عن دور جيوش هذه الدول وما قدمته للأمة في أصعب المراحل. وأشار إلى الإنجازات العسكرية اليمنية على كل المستويات في مواجهة العدوان، إذ اعتبر اليمن هو الدولة العربية الأولى من حيث الصناعات العسكرية، مؤكدا اعتماد صنعاء للإنتاج المحلي الذي يبدأ من السلاح الخفيف إلى الطائرات المسيرة والصواريخ. استشهد شاب فلسطيني بنيران مسيرة إسرائيلية في بلة بني سهيلة شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة، وذلك في سلسلة خروقات متواصلة لجيش الاحتلال منذ إعلان وقف الحرب. وأطلقت آليات الاحتلال نيران الرشاشات في المنطقة، فيما ترددت أصوات انفجارات ناتجة عن نسف مباني سكنية شرق المدينة. وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت وصول 13 شهيدا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة، بعضهم تم انتشالهم من تحت الأنقاض. أعلن برنامج الغذاء العالمي أن الإمدادات الداخلة إلى غزة حتى الآن تكفي ما يقرب من نصف مليون شخص لمدة أسبوعين. وقال أن بعض الإمدادات تصل إلى شمال غزة ولكن ليس بالكميات المطلوبة، فيما أشار إلى أنه لا يمكن إيصال المساعدات لغزة بالمستوى المطلوب، فالمعابر ليست كلها مفتوحة. وفي هذا السياق، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بدخول نحو 1000 شاحنة مساعدات فقط إلى القطاع منذ بدء سريان وقف إطلاق النار، مشددا على أن هذه الكميات المحدودة لا تغطي حد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية والمعيشية. أفاد مجمع ناصر الطبي في قطاع غزة بوصول جثامين 15 شهيدا ضمن الدفعة السادسة من جثامين الأسرى الفلسطينيين المفرج عنها في إطار اتفاق وقف الحرب في القطاع. ومنذ بدء تنفيذ اتفاق وقف الحرب على غزة في 10 أكتوبر 2021 الجاري، سلم الكيان الإسرائيلي 165 جثمانا لشهداء فلسطينيين قضوا في الأسرى. وأكدت وزارة الصحة في غزة أن الجثامين ظهرت عليها علامات التنكيل والضرب، كما ظهرت على بعضها إصابات بعيارات نارية في الرأس والصدر. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة. تذكير من العناوين: اللواء باكبور يؤكد أن أي اعتداء على إيران سيقابل برد أقوى وسيشعل للأعداء جحيمة. قائد حركة أنصار الله يعتبر اليمن الدولة العربية الأولى من حيث الصناعات العسكرية. انتهاكات إسرائيلية جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة، والإمدادات لا تغطي الحد الأدنى من الاحتياجات. شكرا على كرم المتابعة، إلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. نحن من كربلاء التي لا تخون، ومن كربلاء التي لا تخون ولدنا، ومن دم الأشجار خرجت للظهيرة أسماؤنا.
منذ موت الحسين مدينتنا لا تصدر غير النجوم، ولا تصطفي غير رأس تتوجه بالشهادة، تغسله بالدماء العيون الجريحة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أحبتنا الكرام، أعزائنا المستمعين الأفاضل، حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإسلام والإيمان أبعثها إليكم أينما كنتم، ونحن نصطحبكم في جولة أخرى بين ربوع الشعر الولائي الذي جادت به قريحة شعراء أهل البيت عليهم السلام على مر العصور عبر برنامجكم شعراء أهل المودة.
أيها الإخوة والأخوات، المقطوعة الشعرية التي قدمت لحضرتكم في بداية البرنامج كانت حول ملحمة عاشوراء، وللشاعر اليمني المعاصر الدكتور عبد العزيز بن صالح المقالح، وهو شاعر وأديب وناقد وباحث، وولد في قرية المقالح محافظة إب في اليمن عام 1937، ويعد من أعمدة الشعر الحر في اليمن والوطن العربي، ومن أبرز الشعراء العرب في العصر الحديث.
درس المقالح على يد مجموعة من العلماء والأدباء في مدينة صنعاء، وتخرج من دار المعلمين في صنعاء عام 1960، ثم حصل على الشهادة الجامعية عام 1970 من نفس الجامعة، فدرجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها من كلية الآداب جامعة عين شمس في القاهرة، ثم الدكتوراه عام 1977 من نفس الجامعة، وترقى إلى الأستاذية عام 1987.
قال عنه الأستاذ الشاعر والناقد التونسي المعاصر محمد الغزي: ما نهض به الشاعر الراحل عبد العزيز المقالح بمفرده في اليمن يعادل ما ينهض به في العادة جيل كامل من المثقفين في بلاد أخرى، فالفقيد حمل على امتداد عقود مشروعا تنويريا متكاملا قائما على مواكبة التقدم في مختلف مجالات المعرفة، وعلى تكريس مبادئ الحداثة وقوانينها، وعلى خلق جيل من الأكاديميين مؤمن بقيم العقلانية في الدراسة والبحث. لكن أهم إنجازات الرجل تجلت في المجال الشعري، فالرجل كان من أبرز الشعراء العرب الذين خرجوا على السنة الشعرية واسترفدوا منجزات القصيدة التفعيلية متأثرين بخطى شعراء الحداثة الأولى في محيط ظل متمسكا بالقصيدة الأم يديرها على الأغراض القديمة.
بدت تجربة المقالح وكأنها خلاصة التجربة الشعرية الحديثة في تمردها على القوالب الشعرية القديمة وتوقيها إلى خلق قصيدة شعرية جديدة ترهف السمع للحظة التاريخية بكل ما تنطوي عليه من أسئلة وهواجس. لكن ما تنبغي الإشارة إليه أن قصيدة المقالح ظلت مع ذلك مختلفة عن قصائد الشعراء الآخرين، تقول تجربتها بطريقة مخصوصة. ثمت في هذه التجربة غنائية لم نألفها في الشعر الحديث، ثمت احتفاء بالإيقاع، وثمت استدعاء للغة وجدانية متحدرة من التراث القديم، أي أن المقالح طبع حداثته ببعض الخصائص التي جعلتها مختلفة عن الحداثات الأخرى.
قال عنه الصحفي والكاتب اليمني أحمد الأغبري: قلما تجد كاتبا في حياتي اليومية يعيش ما يكتبه، ولعل أبسط وصف يختزل تجربة عبد العزيز المقالح أن حياته اليومية كانت هي الوجه الآخر لقصائده وكتاباته، ولم يجاف يوما قيم الحب والتسامح والسمو، كأنه التعريف الإنساني لكل تلك القيم. من الصعب الإمساك بأطراف تجربة المقالح متعددة الوجوه وطنيا وشعريا ونقديا ومقاليا وبحثيا وأكاديميا ورائدا وأستاذا لأجيال من المبدعين، فهي تجربة تمددت وتنوعت، وكان في كل مجال منها كأنه نسيج وحده في دلالة على ما كان يتمتع به من إخلاص وتماه في علاقته بمجالات إبداعه وعمله، وهو الإخلاص والتماهي الذي تموضع من خلالهما في مكانة رفيعة، خاصة على صعيد علاقته بالشعر وتحديدا قصيدة التفعيل التي كان من أهم شعرائها العرب.
تمثل تجربة عبد العزيز المقالح مدرسة في علاقتها بالمجتمع والقضية، فكان صادقا مخلصا بدءا من علاقته بأصدقائه ومرورا بالمجتمع وانتهاءا بالقضية الوطنية، إذ كان اليمن حلمه وناصية موقفه، وهو ما عبر عنه في مراحل حياته الوطنية والإبداعية، سواء في كتاباته البحثية والمقالية ذات العلاقة بالثورة والجمهورية، أو في كتاباته الشعرية ذات العلاقة بالقيم والمواقف الملتزمة قضية الوطن الحر، أو في علاقته بالتعليم الأكاديمي أستاذا للأدب والنقد في جامعة صنعاء.
قال المقالح من قصيدته تحت عنوان المساومة، مستلهما ثورة الإمام الحسين عليه السلام الرافضة للظلم والمساومة ومد يد المبايعة للطغاة الظالمين والخلاص من الوقوع في وحل الخيانة، ولو كان ذلك من خلال التضحية بالنفس وتجرع غصص الموت، ففي هذا الموت النجاة من الذل والعار. قال ابن هند: يساومني أن أبيع لساني وصوت غدي وجماجمة جند الحسين، ضع السيف حيث تريد، هنا في فمي، ها هنا في دمي، أبغض الموت لكنني أتعشقه حين يغدو الخلاص لجمجمتي من رماد الخيانة.
ولا ينسى الشاعر أن يستذكر والد الإمام الحسين عليه السلام، وكأنه يريد أن يقول لنا إن هذا الإباء وهذه البطولة والشجاعة اللامتناهية كل ذلك ورثه السبط الشهيد من أبيه الزاهد المعرض عن الدنيا المكتفي من قوته بكسرة من الخبز جافة وتمرة يابسة، والذي اتخذ من العدالة شعارا ونهجا له في حياته في حين كان أعداؤه يعيشون حياة الترف. يقول شاعر واصفا أعجوبة الزمان الإمام عليا سلام الله عليه: قال لي ورماد الخيانة يحجب عينيه، والليل يسقط من شفتيه، الموائد في الشام متخمة، وبساط علي من البلح الجاف، أي الطريقين تسلك يا صاحبي؟ قلت حيث يكون علي أكون، يظللني سيفه وأصلي وراء سحابته حين أضمأ صوت العدالة مائي، وإن جعت فالوجبة التمرة اليابسة.
قال منتفخا إن رأسك تشكو من الجسد المرتخي تحتها، وأرى الجسد المشتكي يتمطى من الأين، يرفض أن تتسلقه صخرة لا تحب الشهي على نهر مائدتي، وهي واحدة من رؤوس تدلت وحان أوان قطاف لها، كم من العمر عاشت على جذعها. قلت مبتسما: ليس بالزمن الخبز، بالزمن الأرض تحيا الرؤوس الجديدة في عصرنا.
ويعلن الشاعر في نهاية قصيدته أن الحسين ظاهرة ممتدة عبر الزمان، مستوعبة لكل الدهور والعصور، وأنها منبع النور ومسقط الضوء، في ربوع الأرض مسكنه، وذكراه تغتال كل الظلمة، بل تغتال يزيد وأنصاره وإن كانت لهم الغلبة في الظاهر، لأن دمه انتصر على سيوفهم، ولأنه كان الفائز بحب البشرية فيما كانوا ملعنة للأجيال على مر العصور. يقول الشاعر معلنا خلود الملحمة العاشورائية: ليس عمر الحسين المسافة بين المدينة والموت، عمر الحسين جميع الزمن، سقط الضوء في أضلع الأرض في صدرها يرقد الآن، أحرف أشعاره تتدلى بروقا قنابل تنحب موتا، وتغتال ليل يزيد وأنصاره وجنود المساومة الزرقاء، ها هي ذي الآن تمطر رؤيا وتحتل ذاكرة الشمس، ترحل عبر الزمان إلى كل جيل.
حياكم الله أعزائنا الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم أحبتنا. حول المعاني التي أكدها الشاعر عبد العزيز المقالح في شعره حول ثورة الإمام الحسين عليه السلام، ندعوكم للتفضل بالاستماع إلى الحديث التالي لضيفنا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأفاضل في هذه الحلقة من برنامج شعراء وأهل المودة، وكما نرحب ضيفنا الكريم الدكتور سعدي عمران الباحث الأدبي من طهران. تحياتنا لكم دكتور، أهلا ومرحبا بكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية لكم وللمستمعين الكرام.
حياكم الله دكتور. في هذه الحلقة نتحدث عن الشاعر اليمني المعاصر الكبير عبد العزيز المقالح. فدكتور، ما هي المعاني التي أكدها الشاعر عبد العزيز المقالح في شعره حول ثورة الإمام الحسين عليه السلام؟ ويعني كيف وظفها في ربط الماضي بالحاضر واستلهام معاني الثورة في النهوض بالواقع المتردي المعاصر؟
يعني عبد العزيز المقالح هو أديب كبير وشاعر كبير غني عن التعريف.
نعم.
وهو أيضا ناقد، ومن الشخصيات الأدبية والشعرية الكبيرة في العالم العربي وفي بلده بالخصوص، حيث يعتبر رائد الشعر اليمني المعاصر والحديث، ويعتبر في مقدمة شعرائهم. يعني تأثر به الكثير من أجيال شعراء اليمن، وخاصة الشعراء الشباب. في الحقيقة تطرق كما ذكرنا هذا الشاعر الكبير إلى كربلاء كرمز، رمز للطهر الثوري ولتحدي الشر في قصائده وأشعاره التي تحدث فيها عن الإمام الحسين عليه السلام، عن ثورته. ومنها مثلا قصيدته التي تحمل العنوان نحن من كربلاء. في هذه القصيدة اتخذ من كربلاء رمزا لمدينة فاضلة بقي الشعراء يحلمون بها ويتغنون بأمجادها. فكربلاء عنده رمز للتحدي، كما أن الدماء التي سالت في كربلاء أصبحت رمزا للحق ووساما فوق الرؤوس، ورمزا للتضحيات العظيمة والجسيمة التي بذلها الإمام الحسين وأصحابه وأهل بيته. يعني يريد أن يفهمنا الشاعر من خلال أشعاره أن الخير لا ينتصر من خلال الكلمات فقط، وإنما من خلال الكفاح والدماء والموت والتضحيات التي يجب أن تقدمها الشعوب الراضخة للظلم. يعني في الحقيقة نقرأ لحضراتكم مقطعا قصيرا من قصيدته.
نعم.
نحن من كربلاء، يقول فيها نحن من كربلاء التي لا تخون، ومن كربلاء التي لا تخون ولدنا، ومن دم أشجارها خرجت للظهيرة أسماؤنا منذ موت الحسين، منذ موت الحسين مدينتنا لا تصدر غير النجوم، ولا تصطفي غير رأس تتوجه بالنهار الشهادة، وتغسله بالدماء العيون الجريحة. هي قصيدة طويلة في الحقيقة، ولكن يعني الوقت لا يسمح لنا بأن نقرأها كلها، ويمكن للمستمعين الكرام أن يراجعوا هذه القصيدة في ديوانه لكي يطلعوا عن كثب على أسلوب الشاعر في هذا المجال وكيفية توظيفه لرمز الثورة الحسينية في النهوض بالواقع المتردي الذي تعيشه الأمة، وخاصة خلال العقود الأخيرة.
نعم، الدكتور سعدي عمران الباحث الأدبي كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لكم دكتور لإتاحة الفرصة.
نشكركم على حسن الاستضافة، وفي أمان الله.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، لنطل معا بعد لحظات على المزيد من أشعار عبد العزيز المقالح في ملحمة عاشوراء ضمن هذا البرنامج الذي تستمعون إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهو برنامج شعراء أهل المودة.
أيها الكرام، أيها الأعزاء، قال الشاعر عبد العزيز المقالح من قصيدة تحت عنوان دخول رأس الحسين إلى مدينة الشعراء، وهي قصيدة كتبها أيضا على طريقة التفعيل وأسلوب الشعر الحر، ويربط من خلالها بين مصاب الإمام الحسين عليه السلام والواقع المتردي، ويستلهم من ثورته المباركة الدروس والعبر من أجل النهوض بواقع الأمة واستلهام معاني الثورة والإباء وعدم الخضوع للذل في مواجهة أعداء الأمة. فالرأس المقطوع يهيب بكم أن تنتفضوا وتقدموا التضحيات وتثوروا على الواقع المزري الذي لوثته الخيانة والمساومة والاستسلام، فاخرجوا من جحوركم واتركوا مكاتبكم، فالوقت هو وقت الجهاد والثورة، والسجون هي المكان الطبيعي للثوار لا المكاتب ومنابر المهرجانات، ومن المنافي تنطلق القصائد لتلهب نار الثورة في نفوس الجموع المقهورة، كما يعبر الشاعر عن ذلك بقوله:
في الزنزانة حيث الليل الأفعى يحتجز الشمس، ويمشط صوت الأحزان بمشط الرعب، حيث ينام الشعر على الإسفلت وحيدا عريان القلب. في هذا الليل الزنزانة يقف الرأس المقطوع يبكي فرحا وينز دما، يتلو أسفار العشق، يغني للآتين، يسترجع أجساد خيول الفتح، ويقرأ من دفتر أشواق الشهداء. يا أيها الشعراء الملوك، اخرجوا من مكاتبكم، تأسن الكلمات إذا لم تكن من دم القلب طالعة، وتموت العصافير في ظلها ويموت الشجر.
حين كانت محابرنا من عطوف ونحن نقول اسقنا، فاخرجوا من مكاتبكم المنافي الطريق إلى الشعر، والسجن نافذة للتواصل، والموت في الشعب أروع ما يكتب الشعراء، نوافذ أكواخهم تتألق بالموت والورد، تثمر بالخبز والدم. رأس الحسين غدا وردة في الحدائق، أنشودة صار للمتعبين، ونهرا ونافذة للمطر.
كل الشكر والامتنان لكم على طيب متابعتكم لنا طيلة جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب الشعر الولائي عبر برنامجكم شعراء أهل المودة.
حتى نعاود اللقاء بحضراتكم أعزائنا مستمعين مستمعاتنا، وبإذن الله تعالى في جولتنا المقبلة لكم منا أطيب المنى والتحايا، وإلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم إذ اخترتم التوقف عند موجة أثير الحكاية من إذاعة طهران لنطلع وإياكم على حكاية من حكايانا التي نختارها لكم من جميل الحكاية. حكايتنا لهذه الحلقة هي قبس من حياة السيد علي بن محمد الباقر عليه السلام، والذي كان موفدا من قبل الإمام محمد بن علي الباقر وممثلا عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهم السلام بين أهالي مدينتي كاشان وأردهال وضواحيها في بلاد فارس. تابعونا أيها الأحبة وتكرموا بالبقاء معنا حتى النهاية. شمس كاشان. كان العام 13 بعد 100 هجرية، فرحة واعتزاز وحمد لله تعالى على حسن التوفيق يعيشه علي بن محمد ابن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب عليهم السلام بكل خلايا جسمه، بكل كرية حمراء من دمه. فأبوه الإمام الباقر عليه السلام قد اختاره للنيابة عنه في إرشاد الناس والمسلمين وتعليمهم شؤون الدين وتبيين الأحكام لهم بطلب منهم، يوم أتى وفد من مدينة كاشان الإيرانية إلى المدينة المنورة طالبين من الإمام محمد الباقر عليه السلام ليبعث إليهم من ينوبوا عنه في إمامتهم وإدارة شؤون دينهم ودنياهم، فهم بعيدون عنه ولا يستطيعون التواصل معه متى شاءوا. شد الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام رحال أخيه علي وتدبر أمر قافلته وشايعه في الخروج نحو كاشان، وفي لحظة الفراق ضمه إلى صدره ثم خاطبه وأنفاسه ممزوجة بأنفاس أخيه: والله لن تفارق دعائي يا أخي، سر على بركة الله محفوفا بملائكته، مصانا محفوظا بعينه التي لا تنام. استقبل أهالي كاشان نائب الإمام علي بن محمد الباقر عليه السلام بحشد كبير يسبقهم إليه أهازيج معطرة بالتكبير والتهليل والصلوات، آلاف مؤلفة سكن حبه قلوبهم منذ اليوم الأول للقاء وجهه الوضاء بنور الإمامة والولاية وعلم آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. مكث فيهم يصلي بهم ويعلمهم علم آبائه وأجداده المعصومين، ويحدثهم بصحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وآله مرويا عن آبائه عن وصي رسول الله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وينقل لهم فقه أبيه الإمام الباقر وجده الإمام زين العابدين عليهما السلام، والناس يزدادون حبا له يوما بعد يوم ويشهدون منه الكرامات. وبعد عام وصله كتاب أخيه جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام يخبره ويعزيه برزية استشهاد أبيهما الباقر عليه السلام بالسم الذي دسه له الحاكم الأموي هشام ابن عبد الملك ابن مروان، ثم أوكل له النيابة عنه والبقاء في منطقة كاشان وأطرافها لإدارة شؤون الناس الدينية والاجتماعية. كان وهج حضور السيد علي بن الإمام الباقر عليه السلام يزداد امتدادا، فيشد إليه قلوب أهالي مدن أخرى. وصل وفد من أهالي مدينة أردهال التي لا تبعد كثيرا عن كاشان يطلبون منه الحضور بينهم وليعلمهم شؤون دينهم ويولون له أمور دنياهم، فلبى لهم السيد علي الطلب وقصد مدينتهم. خرج السيد علي ابن الإمام الباقر عليه السلام قاصدا أردهال، فخرج لمشايعته موكب كبير من أهالي كاشان إجلالا لمقامه، وخرج لاستقباله من أهالي مدينة أردهال جمع غفير جدا، فدخل المدينة محاطا بموكب كبير عد بالآلاف. وهكذا كان الحال بين السيد علي ابن محمد الباقر عليه السلام والناس، حب وترابط مع عالم يعلم الناس علوم أهل بيت النبوة ويطبقها على الأرض قبلهم، فيجدون في سيرته قبل حديثه عظيم الخلق النبوي الرفيع، فيبادلونه من أعماق القلوب وبكل صدق وتفان الحب والاتباع والطاعة. وامتد ضياء السيد علي وراح الناس يقصدونه ويحومون حول شمعة وجوده من الولايات المحيطة، فيأتونه من مشارف مدينة قم وقزوين شمالا ومن أصفهان جنوبا، مما أدخل الرعب في قلوب الولاة المندوبين عن الحكم الأموي المتمركز في الشام. كتب حاكم مدينة أردهال كتابا إلى حاكم قزوين يطلب منه العون والمدد بالجند، وكان له ذلك. لكن الأهالي لم يتركوا السيد عليا وحيدا، فأعدوا العدة والتفوا حوله معلنين أنهم سيدافعون عنه مهما كلفهم ذلك. وحقنا للدماء أرسل السيد علي في طلب حاكم أردهال ليحاوره، فأتاه فقال له: لست طامعا بسلطانكم ولا بدنياكم طرفة عين، واعلم يا أمير أنني لن أسبق إمام زماني سيدي ومولاي وأخي جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام في شيء، وإني ملتزم بما يلزمني به من الاكتفاء بتفسير القرآن والحديث إلى الناس بحديث جدنا رسول الله وحديث آبائنا الأئمة الأطهار وتعليم أحكام دينهم، فاطمئن واحفظ دماء الرعية ولا تزهق أرواح جندك. لكن الحاكم أصر في طلبه من السيد علي، وهو خروجه من بلاد فارس وعودته إلى المدينة، فما كان من الناس إلا أن قالوا للسيد علي: والله لن تخرج منها إلا على دمائنا. وقعت الحرب، وأبلى الناس بلاء حسنا في دفاعهم عن ممثل الإمام المعصوم فيهم، وكان السيد علي في الصف الأول مع المدافعين يصول ويجول في الميدان ويضرب أعناق الأعداء ضرب الأسود من العرين العلوي. أجبر حاكم أردهال على الانكسار والقبول بالهزيمة لجولات عدة، لكنه في الجولة الأخيرة باغت جيش حماة السيد علي بهجوم خاطف قاصدا فسطاط السيد علي نفسه، وأوكل إلى أحد رماته باغتياله. أصيب السيد علي بسهم في جبهته فاستشهد رضوان الله تعالى عليه، ثم قصده آخر فاحتز رأسه ليرفعوه على الرمح، وكان هذا سببا في انكسار جيش الأهالي المدافعين عن السيد. فعل برأس السيد علي ابن محمد الباقر عليه السلام كما فعل برأس جده الإمام الحسين عليه السلام، إذ رفع رأس السيد علي على الرمح وطافوا به بين المدن حتى وصلوا به إلى الشام. وكان وقع هذه الفاجعة بأهل أردهال وكاشان كوقع فاجعة كربلاء على أهل العراق، فثار الناس وانتفضوا على حكام الجور وأسقطوا حكم حاكم أردهال وقتلوه. واليوم للسيد علي بن محمد الباقر عليه السلام في مدينة أردهال مرقد شامخ على بقعة تعرف بمشهد أردهال، يقصدها عشاق أهل بيت النبوة إجلالا لمقامه ووفاء لسلالة المصطفى محمد صلى الله عليه وآله الذي ترك لأمته كتاب الله وعترته أهل بيته. أيها الأحبة، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية، على أمل الملتقى بكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله، فكونوا على الموعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والسماعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أينما كنتم وأنتم تتابعون حلقة هذا اليوم من برنامج من سيرة الصالحين، والتي نتحدث فيها عن العالم الجليل آية الله السيد عبد الحسين دستخيب. أيها الأكارم، ولد آية الله السيد عبد الحسين دستغيب عام 1913 في أسرة علمائية. كانت هذه الولادة المباركة في دار بسيطة في أحد أزقة شيراز القديمة. والده السيد محمد تقي بن المرزا هداية الله مرجع محافظة فارس، وأسرة دستغيب من الأسر الأصيلة في محافظة فارس، وقد برز منها العلماء الكبار والأدباء والخطباء، ويرجع نسب هذه الأسرة إلى الإمام السجاد عليه السلام. فقد السيد عبد الحسين والده وهو في سن 12 ليتعهد من حينها بإعالة أمه وأخواته الثلاث وأخويه. تلقى السيد عبد الحسين الدروس التمهيدية، أي المقدمات، في وقت مبكر، لما كان يتمتع من ذكاء وفطنة وهبها الباري عز وجل إياه، حتى إذا انتهى من دروس المرحلة المتوسطة والتي تسمى بالسطوح أصبح إماما للجماعة في مسجد باقر خان. وبعد سنين من معاناة الفقر وشظف العيش قصد النجف الأشرف عام 1935 ليواصل دراسته هناك، ونهل من معين أساتذة كبار، وفي سن 24 وفق للحصول على درجة الاجتهاد. وبعد عودته من النجف الأشرف أخذ يقيم صلاة الجماعة في المسجد العتيق، ويقوم على دعوة الناس وإرشادهم، إلى جانب مواصلته لطلب العلم والمعرفة، ليقطع أشواطا رفيعة في السلوك والعرفان. نعم مستمعين الأفاضل، عاش السيد عبد الحسين دستغيب في دار بسيطة معرضا عن كل زخارف الدنيا، وأبرز ما كان يتصف به هو حب أهل البيت عليهم السلام والتقوى والزهد والصبر وحسن الخلق وحسن البيان وقوة التعبير والكتابة، وكان يحب الناس ويساعد المحتاجين ويواسيهم ويحل مشاكلهم. ومن أخلاقه وأدبه أنه كان ينصت إلى حديث غيره بدقة ويقبل الصحيح من كلامه، وله سلوك متميز مع مخالفيه، فلم يكن يسمح لأحد أن يتناولهم بكلام بذيء، بل يثني عليهم أحيانا مثيرا بذلك استغرابهم. تقول زوجته عنه: أعطاني في شؤون المعيشة كامل التصرف والاختيار، ولم يكن يعترض أبدا على أي شيء كنا نقوم به، لأنه كان يعلم أن هدفنا واحد. كان رؤوفا جدا بالأطفال، يتحرك معهم في أوقات الفراغ في باحة الدار، ويتعامل مع الأولاد والأحفاد كما يحل لهم، وكان يساعدنا في أعمال البيت. أكله قليل جدا، صاحب تهجد وذكر ودعاء، ويقول مرارا: لا أسمح لنفسي بإعطاء الأوامر. أيها السيدات والسادة، يروي رفيقه السيد سود بخش هذه القصة. كان سماحة آية الله دستغيب يلتزم كثيرا بالصلاة في أول الوقت حتى في السفر، وفي إحدى سفرات العمرة التي كنا فيها معه لم نحصل على بطاقة سفر مباشرة إلى جدة، كانت البطاقة من طهران إلى بيروت ومن بيروت إلى جدة، وفي مطار بيروت بقينا في الانتظار عدة ساعات، وركبنا الطائرة وكان بقاؤنا في داخلها كثيرا، فتضايق هو كثيرا لأنه كان قد حان في ذلك الحين وقت الصلاة، فأراد النزول عدة مرات وهم يقولون: ليركب الجميع سنتحرك الآن. وأخيرا طال تأخير الطائرة إلى حد حسبنا أنه عندما سنصل إلى جدة يحتمل أن يفوت وقت الصلاة وتصبح قضاء، فقال آية الله دستغيب: لننزل وإن فاتتنا الطائرة. ولكن باب الطائرة كان مغلقا، شغل محرك الطائرة لابتداء الرحلة، وبمجرد تشغيل المحرك ظهرت شعل النيران منه، فأوقفوا المحرك بسرعة وفتحوا باب الطائرة وطلبوا من الركاب النزول بسرعة، فنزل آية الله دستغيب وهو يردد قائلا: الصلاة الصلاة. في تلك اللحظات قال العاملون في الطائرة: سنتأخر على الأقل 4 ساعات لتستعد الطائرة للحركة. وبمجرد وصولنا صالة المطار وقف السيد دستغيب للصلاة، فصلى المغرب والعشاء بتوجه وشكر خاص، فلما سلم قال العاملون: اركبوا فإن النقص الفني للطائرة قد أصلح ونريد الإقلاع. أيها الأخوة والأخوات، بعد انتصار الثورة الإسلامية المباركة في إيران، وعلى الرغم من أن السيد عبد الحسين دستغيب كان ممثلا لمحافظة فارس وإمام جمعة مدينة شيراز، كان يهتم بهداية الناس وإرشادهم أكثر من قيامه بشؤون الدولة والحكم، كان يجل الحكومة الإسلامية ولا يتدخل في القضايا التي تتعلق بإدارة المحافظة أو المدينة، وكان يعتقد أنه إذا جرت تدخلات ستحصل فوضى. نعم، كان يقول: على مسؤولي الدولة القيام بمهامهم القانونية، ونحن بدورنا نسعى لهداية الناس وإرشادهم وتربيتهم أخلاقيا كما هي رسالة الأنبياء، وذلك يؤدي إلى نجاح الحكومة في عملها، وإلا فإن ازدواجية الإدارة ستؤدي إلى تباعد الناس عن الحكومة والإسلام وتؤول إلى التشتت والفرقة. كان السيد عبد الحسين دستغيب يعيش بين الناس ويرى أن ذلك سعادة كبيرة. يقول أحد مرافقيه في أيام الجمعة: كنا نستعد للذهاب إلى صلاة الجمعة، وكلما كنا نصر على أن نأخذ سيارة للذهاب لم يكن يوافق، وكان يقول: أريد الحضور بين الناس في هذه الأزقة حتى إذا كان لأحد سؤال أو مشكلة ويخجل من المجيء إلى الدار أمكنني متابعة حاجته. وقد أشير على سيد دستغيب كثيرا بترك داره القديمة التي تقع داخل الأزقة ومنعطفاتها الكثيرة والانتقال إلى مكان آخر، ولكنه كان يرفض ذلك قائلا: كنت بين الناس ويجب أن أبقى بينهم ومعهم إلى النفس الأخير وأشاركهم مرارة العيش وحلاوته. وكان يعتقد أن التشريفات والكماليات تخلق حاجزا. أجل، كانت باب داره مفتوحة للجميع. نعم أحبة الإيمان، لقد ترك آية الله السيد عبد الحسين دستغيب نفائس من العلوم والمعارف الإنسانية، منها صلاة الخاشعين، التوحيد، جنة الخلد، القصص العجيبة، الذنوب الكبيرة، القلب السليم، الثورة الحسينية وسيد الشهداء عليه السلام، الخطبة الشعبانية، الاستعاذة، المظالم، النفس المطمئنة، والعبودية سر الخلق. ومما يجدر الإشارة إليه أن كتب هذا السيد الجليل تطبع غالبا بكميات كبيرة جدا، وزاد طبع بعضها عن 1,000,000 نسخة، كما ترجمت مؤلفاته إلى العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية وغير ذلك من اللغات الحية. استشهد السيد دستغيب عندما كان متوجها إلى صلاة الجمعة بانفجار مهيب قام به الأعداء. فهنيئا لهذا السيد الكريم الجليل الشهادة، وعلى حسن أدبه وخلقه الرفيع ومؤلفاته التي ما زال ينهل الناس منها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أيها السيدات والسادة، كنا معكم في دقائق مختصرة من حياة السيد العالم الشهيد السيد دستغيب. إلى اللقاء، والسلام عليكم.
الحادية عشرة ليلا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يسحبكم إلى حصاد المساء وفي عناوينه: اللواء باكبور يؤكد أن أي اعتداء على إيران سيقابل برد أقوى وسيشعل للأعداء جحيما. قائد حركة أنصار الله يعتبر اليمن الدولة العربية الأولى من حيث الصناعة العسكرية. ارتقاء شهيد بخرق إسرائيلي جديد في غزة، والأمم المتحدة تقول أن الإمدادات لا تغطي الحد الأدنى من الاحتياجات. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أنه كلما تحققت الوحدة والتماسك بين الدول الإسلامية فإن المؤامرات الصهيونية الأمريكية ضد شعوب المنطقة لن تنجح. وخلال استقباله مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العراجي، شدد بيزشكيان على أهمية تطوير العلاقات بين طهران وبغداد في جميع المجالات. بدوره قال العراجي أن أمن إيران والعراق لا ينفصلان، مشيرا إلى تأكيد بغداد التزامها الكامل بالمعاهدة الأمنية بين البلدين. قال القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية اللواء محمد باكبور أن أي اعتداء على إيران سيقابل بلا شك برد أقوى مما حدث خلال حرب 12 يوما، وبالتأكيد سنشحل للأعداء جحيما. اللواء باكبور وخلال استقباله مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العرج يضاف أن العدو الصهيوني راهن كثيرا على درعه الصاروخي، كما جهز الأمريكيون عدة منظومات من طراز تاد وأخرى بحرية مضادة للصواريخ في البحر وفي بعض دول الجوار لمنع إطلاق الصواريخ إيران. وتابع باكبور: مع ذلك أطلقنا صواريخنا بنجاح وضربنا الأهداف التي أردناها، مؤكدا أن القوات الإيرانية جاهزة تماما. التقرير التالي يسلط الضوء أكثر على تصريحات القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللي هو محمد باكبور الموجهة ضد أعداء إيران، وكذلك مواقف المسؤولين الإيرانيين الآخرين بهذا الشأن.
تهديد صريح أطلقه القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء محمد باكبور خلال لقاء مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العرجي، أكد فيه أن أي اعتداء على إيران سيواجه برد أعنف مما حدث في حرب 12 يوما، مشددا على أن بلاده ستشعل نار الجحيم في وجه المعتدين.
العدو الصهيوني رهن كثيرا على درعه الصاروخي،